بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر ملاخي الإصحاح الثاني. الإصحاح الثاني بيركز في أوله على عتاب الكهنة المنحرفين اللي أهانوا الكهنوت وأهانوا وصية ربنا في العهد القديم، وقدم لنا الصورة المثالية للكاهن عهد قديم وعهد جديد، لأنه إن كان الكهنوت مختلف في طبيعته لكن في وظيفته ما اختلفش كتير. فقال: كان عهدي معه للحياة والسلام، وأعطيت إياهما للتقوى فاتقاني، ومن اسمي ارتاع هو، شريعة الحق كانت في فمه، وإثم لم يوجد في شفتيه، سلك معي في السلام والاستقامة، وأرجع كثيرين عن الإثم، لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة. من عدد 10 هيبتدي يدخل في مشكلة تانية، مش بس أن الكهنة عايشين في فساد، إنما أغلب الشعب انحرف وارتبط بنساء وثنيات، ودي من أصعب الخطايا اللي كانت بتحصل في العهد القديم وكانت بتجلب غضب الله. وتلاحظوا أن دايما الانحراف، الشيطان لما يبعد واحد عن ربنا عشان عارف أن خطية الزنا بالذات خطية تغضب ربنا، يبعده عن ربنا وبعدين يوقعه في الزنا. فلما الشعب بعد عن ربنا وقعوا في خطايا كثيرة، منها الزنا مع غير، يعني العلاقات الغلط مع غير المؤمنين. فقال: أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. بالرغم أن ربنا خلق الكل ومحب البشر الصالح، إنما ربنا عهد قديم وعهد جديد، هو اللي له عهد مع ربنا ما ينفعش يعمل عهد مع شخص غير مؤمن بربنا. دي قاعدة ثابتة في الكتاب المقدس، اللي له عهد مع ربنا ما ينفعش يرتبط بإنسان ليس له عهد مع ربنا يسوع المسيح له المجد. فدي اللي هيتكلم فيها باستفاضة في الإصحاح ده، وطبعا في شبه ليها في رسالة كورنثوس في العهد الجديد. يقول: تزوج بنت إله غريب. يعني كما أن شعب الله بمثابة أولاد الله، الشعوب التانية بمثابة أولاد آلهة غريبة، لأن الإله يعتبر أب. فإحنا بنعامل ربنا بنقول له: يا أبانا الذي في السماوات. الآلهة الغريبة هما بيحتموا فيها كأب، فازاي بقى أولاد ربنا يرتبطوا بأولاد الآلهة الغريبة؟ دي خطية صعبة. نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا. هنا كلام صريح وجديد وقاطع، قال يقطع الرب. دي تفكرنا بالكلمة اللي قالها المسيح له المجد: إن أعثرتك عينك فاقلعه، إن أعثرتك يدك فاقطعه. في مواقف أو خطايا لا تحتمل المواربة أو المهدنة أو التأجيل أو حتى التدرج. في خطايا لا تحتمل المواربة ولا المهدنة ولا التأجيل ولا حتى التدرج. عاوزة إيه؟ عاوزة قطيعة، عاوزة شدة في التعامل معها. لأن لو أنت ما قطعتش العلاقة الغلط يقطع الرب مثل هذا الإنسان، يعني هتبقى أنت اتقطعت من ربنا، فيا إما الخطية دي يا إما ربنا. للأسف الشيطان يقول إيه؟ طب حاول، يعني نتدرج. وطبعا هو عارف أن إيه، مع المحاولات الناس هتتدلع ومش هتوصل لحاجة. أو يقول طب نكتفي بتليفونات، أو نخلي العلاقة موجودة بس بلاش لدرجة الزنا. يقطع الرب الرجل الذي يفعل مثل هذا. كل ده اسمه خيانة لله، لأن هو قال كده يغدر الرجل ونجس عهد إلهه، نجس قدس الرب الذي أحب وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا. يبدو أن من ضمن الذين أخطأوا الخطية الصعبة دي وارتبطوا بوثنيات كان منهم معلمين، فقال حتى لو ساهر أو مجيب. ساهر هنا بمعنى كان في ناس يسهروا من اللاويين على حراسة الهيكل، والبعض بيقول يعني إذا كان حتى بيعملوا ممارسات روحية بيسبحوا وبيسهروا، لكن في علاقة غلط، يقطع الرب مثل هذا الرجل حتى لو كان ساهر، حتى لو كان ملتزم بحياة. في ناس أصلها تعمل إيه عشان تريح ضمائرها؟ تمشي في سكة غلط وبعدين تحاول تعمل بعض الأمور الروحية، تيجي الكنيسة، تطلع عشور، تمسك الأجبية والإنجيل، عشان بس يحاول يقنع نفسه أنه ما بعدش كتير عن ربنا. قال له لا، كلام ده ما ينفعش. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب. المجيب البعض بيفسرها على أن اللي كانوا بيحفظوا في الهيكل النصوص من الكتاب ويجاوب، يعني إيه؟ يعني شاطر، مذاكر عهد قديم، مذاكر النصوص وحافظ منها كتير. يقطع الرب برضه لأنه ربنا ما يضحكش عليه، الغلط غلط، فما ينفعش نجمل الصورة ونخبي الغلط جوه. وده اللي لسه هيقوله ربنا بعد كده، يقول أن يغطي أحد الظلم بتوبه، يعني واحد يعمل العملة وبعدين يغطي عليها بتوبه كده عشان ما تبانش. فواحد يبقى ماشي غلط ويغطي على الغلط بحاجة كده شكلها كويس. طبعا ده كان بيحصل كتير مع اليهود في أزمنة اليهود لغاية وقت ربنا يسوع له المجد. كان كتير من الكتبة والفريسيين والمعلمين كانوا منحرفين. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. يعني حتى لو جاب تقدمه وقدمها الرب الجنود، طالما تزوج بنت إله غريب مرفوض. في ناس كتيرة بتحاول تعيش شوية لربنا وشوية للدنيا، تعبد ربنا وتعبد الفلوس، تعبد ربنا شوية وتمجد المظاهر وتمجد الكرامات ما ينفعش، ما ده إله غريب. إن كان الله هو الله أعبدوه، إن كان البعل هو الله أعبدوه. والآلهة الغريبة موجودة في كل جيل وبتتلون، تاخد شكل جديد ولون جديد. لو ما كناش الناس في الجيل ده يسجدوا لتماثيل، ممكن يسجدوا للفلوس، ممكن يسجدوا لوسائل الإعلام، ممكن يسجدوا لبني آدم، ممكن يمجدوا مراكز ويبقى عايشين عشان الموضوع ده. طب ما هو دي عبادة. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، وقد فعلتم هذا. ربنا عمال يعيد الحتة دي ثانية، يعني يا ريت غلطة واحد تاب عنها وبعدين خلاص كده استقامت حياته. ربنا رحمته واسعة. لما يكون واحد غلط وتاب توبة حقيقية وتغير مسار حياته وماسك في ربنا، ربنا يقول خطاياكم لا أعود أذكر. لكن لما الواحد يكرر الخطية معناها ما تابش. والكلمة الاعتذار اللي قالها ربنا دي كلمة رخيص ملهاش قيمة، لها قيمة لو تلاها قرار وعزيمة وإصرار وجهات حتى الموت حتى الدم. إنما لما واحد يغلط تاني وتالت مثل الغلطات الكبيرة دي، يبقى ربنا طبعا شايف إن ده مش تائب. يقول قد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع. حاجة غريبة، يعني ممكن واحد يكون بيعمل الحاجات دي وتوصل بيه في الصلاة انه يبكي بدموع؟ حاجة غريبة. او البعض فسرها انه الزوجات المظلومات بقوا هم اللي بيغطوا مذبح ربنا بدموع، يعني الزوجة اللي جوزها بيخونها هي اللي بتبكي قدام ربنا طالبة ان ربنا يتدخل وينصفها فبيقول قد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا ترعى التقدم بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. لو تذكروا الأصحاح اللي فات كان ربنا زعلان من ان هم بيقدموا ذبائح مش معيوبة، الأعرج والسقيم إنما حتى لو قدموا ذبيحة شكلها مرضي أمام الله، شكلها كويس والحياة مش مرضية أمام الله، برضو مش مقبولة. يعني في الإصحاح الأولاني كان التركيز على شكل العبادة، وقلنا ده في حياتنا زي استرحام في الصلاة والروتين والرياء والمنظر إنما دلوقتي ممكن ناس تبقى بتحاول في العبادة بجد وتقدم أفضل ما عندها لربنا، بس قافلة على خطيه وقافلة كده أوضة ضلمة ومش راضية تفتح، وفي حاجة غلط وحاجة غلط كبيرة وواضحة، ويفضل يصلوا ويصوموا وربنا ما بيقبلش. فيقول إيه؟ لا يقبل المرضي من يدكم. يعني لو الإنسان سلوكه غير مستقيم أمام الله مهما صلى مش هيقبل. في فرق بين واحد بيجاهد، يعني بيعترف أمام الله بخطيته، بيعترف أمام الكاهن بخطيته، وبيعترف قدام ربنا أنه عاجز أنه يخلص من خطيته، وبيصرخ طالب المعونة عشان يطلع من اللي هو فيه، لا دي توب وربنا يفرح بيه. وبين واحد يخلي الغلط زي ما هو ويعمل الصح بأفضل ما يمكن، لا ربنا لا يخدع، ربنا مش مستني العشور ولا صلوات ولا ذبائح، ربنا غني، ربنا عاوز قلب، والقلب يعني حب، والحب يعني صدق، والصادق ده أهم حاجة يرضي ربنا في طلبات ربنا. إنما يدوس على وصية ربنا وبعدين يقف يصلي بالساعات قيمتها قدام ربنا لا يحس بتعزيه ولا صلاته مقبولة قدام ربنا. ربنا يحمينا مثل من هذا التدين الشكلي، لأنه ده لا يليق بأولاد الله أبدا. يعني الأفضل أن الواحد يواجه نفسه ويعترف بخطيته ويجاهد، ولا أنوش يمشي كده إيه رجل كده ورجل كده. فقلتم لماذا؟ يعني لماذا لا يقبل الله كل ده؟ في دموع وفي صراخ وفي تقدمة وفي ذبائح مرضية، ليه يعني؟ ليه ربنا بعد ده كله مش عاجبه؟ فقلتم لماذا؟ كعادة السفر ماشي على طريقة الحوار، ربنا يقول حاجة وهم يعترضوا ويرد على اعتراضهم. هنا بقى الجزء ده جميل قوي، يورينا قد ايه ربنا من بدء الخليق قدس الزواج وينظر للزواج نظرة عالية قوي. فقال ايه؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها. طب واحد ممكن يقول له يا رب أنا ما جيتش يعني في حقك في حاجة، دي مراتي، يقول له لا أنا شاهد دي مراتك تبقى أمين معاها لآخر نفس في عمرك. فالرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. الآية دي مهمة أوي، لأنها بتورينا من العهد القديم فكرة الزواج المسيحي. الزواج المسيحي أولا يشهد عليها الله، عشان كده هو مش زواج مدني، هو مش مجرد ارتباط واحد وواحدة، ده في شهادة من الله، يعني ربنا بيمضي على العقد، عشان كده ما بقاش عهد بقى عهد، العقد اتنين يتفقوا العهد يدخل في ربنا. فالرب هو الشاهد، يعني أي كسر في العلاقة دي كسر في العلاقة مع الله واحد نفسه. الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. كمان ربنا شاهد يعني، يعني لما الكنيسة توصي العريس تقول له كن حنونا عليها، معناها ربنا شاهد عليك، أنت المسؤول عنها ربنا شاهد عليك، تسرع إلى ما يسر قلبها ربنا شاهد عليك، كوني خاضعة له ربنا شاهد عليك، تقابلي بالبشاشة والترحاب ربنا شاهد عليك. الرب هو الشاهد. إذن العلاقة مش علاقة واحد واحد، دي علاقة مقدسة ربنا داخل فيها وشاهد على العلاقة. لو كل بيوتنا فهمت الحتة دي أغلب المشاكل تروح. تقدر زوجة تهين جوزها ولا زوج يهين مراته وربنا شاهد؟ إزاي؟ مش ممكن تحصل إهانة، مش ممكن يحصل تقصير لو ربنا شاهد. إنما إحنا طلعنا ربنا من الموضوع في مشاكل كتير وكأنه لا يرى، بينما هو بيقول الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. بيقول امرأة شبابك ليه؟ يجوز اليهودي من دول خلاص بقى امرأته كبرت شوية فما بقتش عجباه، فابتدى يبص على الوثنيات، قال له هي لعبة ولا ايه؟ ولا هي شهوة؟ ده زواج، جواز عهد، دي امرأة شبابك تفضل معاك لآخر العمر. عشان كده يقول له وهي قرينتك. قرينتك يعني متحدة بيك، قرينتك يعني هتفضل معاك طول العمر، تلازمك وتلازمها، شريكتك في الفرح والحزن، في المرض وفي الصحة، في الفقر وفي الغنى. ده عهد، ده اتفاق في ربنا داخل. فالموضوع مش نزوات ولا شهوات ولا مزاجات ولا لا، كلام ده مش بتاعنا. الجواز المسيحي هو يقول الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك. كمان قرينتك دي تفكرنا بأول سفر التكوين لما ربنا جاب حواء لآدم وقال له أصنع لك معينا نظيرك. دي كلمة قرينتك توازي الكلمة دي، أن الزوجة لجوزها هي نظيره. نظيره يعني لا تقل عنه كرامة، نظيره يعني متناظرة معه، يعني قد بعض في الكرامة في القيمة. يمكن في الدور والوظيفة مختلفين، راجل له مسؤولية أكتر وهي تشيل البيت أكتر، لكن في الكرامة واحد، في القيمة ليس ذكر ولا أنثى. المهم القلب التقي النقي. إنما ما عندناش خالص واحد أهم من مراته، التعبير ده مش عندنا في المسيحية. الزوجة التقية غالية عند ربنا والراجل التقي غالي عند ربنا، والفرق بينهم هو فرق القلب الحلو، مش فرق بقى راجل ولا ست، لأن الأرواح بعد كده ليس فيها راجل وست. أليست هي قرينتك معينا نظيره؟ مش بس تبقى تناظره يعني أده في القيمة، إنما تعينه يعني تكمله. يعني قد يضعف الرجل في وقت مراته تساعده، وقد تضعف المرأة جوزها يساعدها. وفي حاجات ما يعرفش يعملها هي تعملها، وفي حاجات هي ما تعرفش تعملها هو يعملها. ففي تعاون وفي تناظر. ليه؟ لأنها قرينته، شريكة حياته. طبعا المعاني الجميلة دي هي أساس الزواج المسيحي، اللي لو كل شاب وشابة فهموها كويس مش هنلاقي مشاكل زوجية. لأنه لو ربنا شاهد لا هيخاف أي حد يغلط في حق مراته مهما حصل، وهي تخاف طبعا من ربنا مش من جزء قبل ربنا. وبعدين قرينتك يبقى هيعملها باحترام، دي شريكة معاه، شريكة لغاية الأبدية، ياخدوا بإيدين بعض عشان يوصلوا السماء. وقرينتك تعني انها تعينك، هتعينها وتعينك، لازم تساعدها. مفيش حاجة اسمها هي تشيل الشغلة دي انت ترتاح وهي تتعب، ما ينفعش. ولا هو يتعب وانت ترتاح، تبقى مش قرينتك، تبقى مش معينتك. وبعدين يقول وامرأة عهدك، دخل كلمة تلت، حكاية العهد. كلمة العهد عادة بتيجي بين الله والإنسان، إنما كأن ربنا عاوز يرفع مكانة الزواج، فقال زي ما بيني وبينك عهد، بينك وبين مراتك عهد على نفس الدرجة. إذا كنت هتأثر معاها تبقى أثرت معايا، إذا ما كنتش هتلتزم معاها تبقى مش ملتزم معايا. ده عهد، ده اتفاق. والعهد في التزام من كل الأطراف، ربنا أمين في كل عهوده. إنما ترى الإنسان أمين بنفس الدرجة، وباب التوبة مفتوح، حتى لو أثرت ارجع صلح تاني. إنما فكرة العهد دي فكرة راقية جدا وجميلة، وهي دي اللي تدي الأمان لأي زواج، إن في تعهد من الرجل أن يتعهد زوجته مهما كانت الظروف. حتى لما تعجز ولما تعيا ولما حتى تضعف مهما حصل، ده تعهد، وهي تتعهد انها تطيعه وترعاها وتبقى امينة معاه مهما كانت الظروف. مسألة عهد، هي امرأة عهدك. فربنا صعبان عليه قوي الخطية دي، مش لانها مجرد حالة زنا، في اخطر من كده كمان، لانه كسر لعهد الزواج وبالتالي كسر لعهد العلاقة مع الله. لماذا قلتم لماذا؟ ليه رب غضبان ومش قابل مننا تقدمه؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد، معناها إيه؟ مش هو ربنا اللي خلاك واحد؟ يبقى واضح أن ملاخي مكمل على نفس الخط القديم وهيكمل على طول بعد كده، أنه يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان إيه؟ جسدا واحدا. فملاخي بيقول مش أنتوا فاهمين أن ربنا بيخلي الرجل ومرأته واحد؟ إذا مفهوم الوحدانية، عشان كده ده سر، لأنه أي زواج بره المسيح له المجد بيفضلوا اثنين، بيفضلوا منفصلين، بيفضلوا في أي لحظة كل واحد يفارق. إنما في الفكر المسيحي مع عهد الارتباط بربنا، لا، في سر بيخليهم واحد، سر داخلي في جوهر العلاقة. ألم يجعلكما واحد؟ مش ربنا خلى مراتك حتة منك؟ إزاي تقول كده؟ هو واحد إيده توجعه يقطعها؟ أنت بتعمل كده في إيدك؟ آدم لما ربنا جاب له حواء، ربنا هو اللي جاب حواء وده لآدم، فده كان أول سر زواج. عشان كده لغاية النهاردة في التسليم العروسة للعريس نقول استلم يا عريس زوجتك بيد، ونقول بيد وكيل الله إن كان أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن، فهو بيستلمها من إيد ربنا، بالضبط زي اللي حصل بين آدم وحواء. ربنا يقول أحضر حواء إلى آدم، جابها له كده يسلمها له. فلما حصل هذا الاستلام، آدم أول كلمة حلوة قالها إيه؟ قال هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي. يبقى بقى واحد، يبقى هو بص لها كده وقال دي حتة مني، دي حتة مني. إنما أول ما دخلت الخطية قال هي السبب، بقيتش حتة منه، قال الست هي اللي جبتها لي، هي اللي عملت وسوت، واتكسرت الوحدانية بالخطية. فربنا هنا بيقول ألم يجعلكما واحد، يعني مش من البداية الاتفاق تبقوا واحد. طب هو الواحد ده يتكسر ازاي؟ انت شخص واحد نقطعك ازاي؟ لو قطعناك تموت. فيبقى العلاقة دي لو قطعناها الاتنين يموتوا، ده الكلام الطبيعي. فبيقول هنا أفلم يجعلكما واحد، انتوا نسيتوا الاتفاق، مش ربنا عمل الاثنين واحدا؟ نفس اللي حصل مع ربنا يسوع في متى 19، جم يقولوا له موسى أذن لنا أن يكتب كتاب طلاق، قال لهم بسبب أسوة قلوبكم موسى أذن لكم، إنما من البدء لم يكن هكذا. قال لهم موسى لأكو هتموتوا الستات فكتب لكم كتاب طلاق، لكن الموضوع ما كانش كده. من البدء خلقهما ذكرا وأنسا، من أجل هذا يترك الرجل أبا وأم والتصم ويكون الإثنان جسدا واحدا، وما جمعه الله لا يفرق إنسان. لأن الإنسان اللي هيفرق في الحالة دي هيبقى عدو لله، أيا كان الإنسان ده، يا واحد من الاثنين يعترف خارجي، إنما اللي هيفرق في الحالة دي وقع في عداء مع الله، لأن ربنا بيجمع وده بيفرق. وهو قال من يجمع مع من لا يجمع معي فهو يفرق، من لا يجمع معي فهو يفرق، يفرق يبقى كده ضد ربنا. والنهاردة طبعا الشيطان بيلعب في الحتة دي جامد، وكل واحد يجيب أعذار ويقول مش قادر أعيش مع مراتي، ويتقول مش قادر أعيش مع جوزي، ونسيوا حق ربنا. طب وبعدين ألم يجعلكما واحد؟ طب وهتتعلم الصبر فين لما تسيب مراتك؟ وهتتعلم الحكمة فين لما كل واحد يروح لحال؟ وهتحافظ على نفسك ازاي اذا سبت مراتك؟ والعيال هيحصل لهم ايه لما كل طرف يروح لحاله؟ وكل المشروع اللي ربنا عامله ده عشان يبقى العيلة دي تدخل السماء، لو حصل الانفصال ده بالشكل ده يبقى العيلة دي هتقع في ايد عدو الخير. عشان كده كنيستنا حريصة ان العلاقة دي تبقى قوية متماسكة وفيها وحدانية وفيها عهد وفيها قداسة وفيها أمانة وفيها التزام. وما أسهل أنه أي حد يجي يسمع مشكلة زوجية يقول كل واحد يروح لحاله، بس ده مش شغل ربنا، ده شغل الشيطان. إنما لازم نجمع، لأن ربنا يسوع له المجد قال كده: ما جمعه الله لا يفرق إنسان. أفلم يفعل واحد، وبالنسبة ما جمعوا الله برضو ساعات واحد يقول إيه، وأنا شعرفني إن ربنا اختارها لي، ما يمكن أنا اللي اخترت واخترت غلط. نقول له: أنت مش وقفت قدام الهيكل ومش كان إيد أبونا فوق رأسكم؟ طب يبقى في ربنا ولا ما فيش؟ أيا كان الاختيار، اخترت صح اخترت غلط، بدل وصلت لباب الهيكل وركعت قدام المذبح وإيد ربنا اتحطت فوق رأسكم، يبقى جمعوا الله. فما تزوخش من الحتة دي، لأن ممكن واحد يقول: لا ده أنا كان سوء اختيار. سوء اختيار؟ كمل جهادك لآخر عمرك، ما ينفعش سوء اختيار. اللي انت اخترته تكمل معاه وربنا يديك الحكمة والصبر. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ يعني ايه؟ ده ربنا من حبه واحترامه لسر الزواج وضع في هذا السر من روحه. له بقية الروح يعني إيه؟ يعني لأنه سر مقدس، الروح القدس بيحل في هذا السر. روح الله نفسه اللي خلق الكون ده كله، هو اللي بيعمل العلاقة الخاصة جدا دي، هو اللي بيجعل الاثنين واحدا. فأنت إزاي بتتحدى ربنا؟ ألم يجعلكما واحد بنفخ من فمه بالروح القدوس؟ يعني له بقية الروح، يعني وضع فيكما من روحه عشان تبقوا واحد. يعني انت كإنسان فيك نسمة إلهية، والزواج المسيحي في عطية الروح القدس، في نعمة غير منظورة. فانت لما تدوس على هذه العلاقة انت بتدوس على الروح القدس، كمان يجدف على الروح القدس. لو فضلت طول العمر رافض الحكاية دي كأنك بتجدف. واحد يقول: طب أنا كده الحكاية تخوف. الكنيسة صاحبة السلطان لأنها عروس المسيح، وكيل الله هو الوحيد اللي يخضع لكلمة ربنا ويقول بعد كده العلاقة دي تمشي ازاي. لو المشاكل تفاقمت جدا محدش يقدر يقول نسيب بعض إلا وكيل الله، لما يلاقي الأسباب اللي ذكرها الكتاب، زي الزنا أو هي الزنا، لأن ده يفصم العلاقة. ده من حق الطرف المظلوم يفارق، ده تعليم المسيح له المجد. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد؟ شوفوا ده ربنا بقى اللي بيقول، أنتوا ليه ربنا عمل الاثنين واحدا؟ ليه حطك أنت ومراتك هتبقوا كيان واحد قصاده؟ طالبا زرع الله. الحتة دي مهمة. يعني إيه؟ لو لم تنجح أن تحب امرأتك مهما كانت ظروفها وشخصيتها، يبقى أنت لا تستحق أن تكون زرع الله، لأن الله محبة. إذا كنت زرعه يعني ابنه، يبقى أفضل ما فيك وأجمل ما فيك هو المحبة، والمحبة تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، لا تطلب ما لنفسها. إذا كنت فعلا زرع الله يعني وابن ربنا، يبقى لازم تتشبه بربنا، يبقى شريك حياتك في عينيك مهما حصل. لماذا الواحد؟ ليه ربنا عملك واحد؟ عشان تبقوا أولاد ربنا، عشان لما تنجحوا في هذا التحدي، لأنه طبعا تحدي حفظ الوحدانية ده مليان تحديات، ما أسهل أن الناس تفارق. إنما احترام الآخر واحتمال الآخر وخدمة الآخر وبذل النفس من أجل الآخر والصبر على الآخر، ما كل ده جهاد يخليك تستاهل لقب زرع الله، يخليك تبقى وابن ربنا صحيح. إنما أنت عاوز تعيش لوحدك أناني، تخدم نفسك والدنيا كلها تخدمك ورغباتك مجابة، ومش عاوز تتنازل ولا تضحي، وبعدين تقول أبانا الذي، يقول لك: ما أنت الشبهي. انت اناني، انت عايش لنفسك، انت ما تحبش تضحي، انت لا تحتمل احد، انت بتعرفش تحب، تبقى ابني ازاي؟ فاختبار الحب هو الوحدانية، ازاي تتنازل عن استقلاليتك الشديدة عشان تبقى واحد مع الطرف الاخر. ده تحدي ودي خطة الهية. واحد يقول طب واللي ما اتجوزوش؟ نفس الفكرة بس بطريقة تانية. قال اريد ان يكون الجميع واحدا، مش بقى على مستوى جسدي، وانت بتحب اخوك ما انت بتتنازل عن ارادتك عشان تبقى انت وهو واحد قصاد ربنا. احنا بنصلي في القداس يقول لكي نكون جميعا جسدا واحدا وروحا واحدا، زي في الرسائل لما يقول كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، جسد واحد. يعني احنا بنبقى واحد لما بنحب بعض، نحتمل بعض، نتنازل، وبالاخص في العلاقة الزوجية. فهنا بيقول ألم يفعل واحد وله بقية الروح، يعني ده الروح القدس مسؤول عن العلاقة دي. هنا معناها مهم، لما تضطرب العلاقة الزوجية ايه اللي يحصل؟ الجأ للروح القدس المسؤول عن العلاقة. اهم حل في اي مشكلة زوجية الصلاة، قبل اي مشورة وقبل اي عقلانية وقبل اي قراية وتدخل، لا قبل اي حاجة الروح القدس صلي. مش هو اللي عملكم واحد؟ مش الروح القدس بارك العلاقة دي مسؤول عنها؟ صلي، صلي جامد، خلي روح الله يعني يصلحكم ببعض، يدوب الحجر، يصلح المشاكل، يطرد الشيطان اللي داخل بينكم. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد؟ وليه الواحد؟ عشان ده تبقى بالعلاقة دي أولاد الله. لما تقف أنت ومراتك تقولوا أبانا الذي، يقول لكم نعم، لأنك أنت ومراتك تخطيتوا الأنانية والذاتية والكبرياء وحبيتوا بعض بصدق، وكل واحد بيتنازل للتاني. فلما تقولوا أبانا، أبي أبوكم، أنتوا الاثنين بقيتوا واحد بصوت واحد، أنتوا أولادكم، فتبقوا زرع الله. ليه معنى تاني مهم كمان، أن سر الوحدانية في الزواج المسيحي اللي ختموا الروح القدس بختمه، عشان يبقى أولادكم ولاد ربنا. طالبا زرع الله يعني إيه؟ هو أي علاقة بين راجل وامراته بتبقى عاوزة كمان الزرع، الزرع يعني النسل. بس النسل ده لو راجل وامراته بره المسيح يبقوا إيه؟ النسل، ولادهم، بني أدمين. إنما لما يكونوا راجل ومراته في المسيح له المجد بالروح القدس، يبقى أولادهم يبقوا أولاد إيه؟ أولاد ربنا. فقال عشان أولادكم يبقوا أولادي أنا، خليكم أنتوا الاثنين في عهد معايا أنا وفي عهد مع بعض، تحافظوا على الوحدانية عشان يبقوا أولادكم أولادي. طالبا زرع الله، وده طبيعي ومنطقي، إنه لما يكون راجل ومراته مسيحيين حلوين مسكين في ربنا بيحبوا بعض واحد في ربنا، ولادهم بيطلعوا قديسين. انما لما يكونوا طول النهار خناق، ثم ولادهم هيطلعوا قديسين ازاي؟ هيطلعوا شبه ابوهم السماوي ازاي؟ الحكايه ملخبطه. فهنا واضح الكلام، انه ده عهد وده وحدانيه وده سر مقدس في الروح القدس، وغرض الوحدانيه ان كلنا نتمتع بان احنا نبقى زرع الله. زرع الله يعني ولاد ربنا. اذا راجع موقفك كزوج، هل تستحق لقب ابن الله؟ احد اهم المعايير انت زوج كويس ولا لا، زوج مسيحي امين ولا لا. لو ما كنتش كده ما تستاهلش تبقى ابن الله. وانت قبل ما تقولي انا بنت ربنا، اسألي نفسك، انت زوجة خاضعة؟ انت مريحة لجوزك؟ انت حريصة على وحدانية المحبة والرأي الواحد في البيت قبل ما تقولي بنت ربنا؟ يبقى الواحد بيختبر نفسه، كونوا ابن لله في اختبار الزواج، لانه اساس الاختبار بتاع الحب. والحب ده اصله مش شوية مشاعر ولا جسديات، ده الحب ده تضحية وتعب وتفكير في مصلحة الاخر. محبة لا تطلب ما لنفسها، ومن هنا يبان الحب بقى، عرفته الحب الحقيقي بتاع ربنا ولا بتاخد الحب بتاع الدنيا. من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك امرأة عهدك، أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. كلمة جميلة، احذروا لروحكم. يعني إيه؟ حاسب على نفسك، حاسب على روحك، لأنك لو سبت عينك تزوغ ولا قلبك يزوغ ولا فتحت الباب لعلاقة غير مقدسة، روحك اتطفت، روح ربنا اللي فيك اتطفت، وروحك هيبقى مصيرها الجحيم. فاحذروا لروحكم. القضية مش كم سنة نعيش على الأرض، القضية الأخطر مصير روحك فين. روحك إما هتبقى في الفردوس مع القديسين أو في الجحيم مع الأشرار. فاحذروا لروحكم، لأن الغدر والخيانة وعدم الأمانة معنى أن روحك مش هتكمل مع ربنا، العهد اتكسر بينك وبين ربنا. وما تغطيش الحكاية بشوية ممارسات وصلوات، ما تضحكش على نفسك. احذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. لا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق، قال الرب. يعني ربنا بيكره الطلاق. الكلام ده في العهد القديم في الوقت اللي موسى أذن لهم بكتاب طلاق. يعني في العهد القديم في تصريح بالطلاق في حالات معينة، ومع هذا في إعلان كتابي واضح صريح أنه الطلاق مكروه في العهد القديم. في العهد الجديد ممنوع. إن كان مكروه في العهد القديم لأن ربنا ما بيتغيرش، بس عشان ما يموتوش بعض أذن لهم بكتاب طلاق، إنه في العهد الجديد مرفوض. فهنا بيقول لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه. الكلمة دي كمان حكيمة جدا. يعني إيه؟ واحد يفضل إيه يدعي البراءة بعد كده، إنه ظروف خلتني أعمل كده، فيبقى ظالم أو في ظلمة في حياته وبعدين يغطيها بتوبه. يقول طب إيه يعني ندفع مثلا مصاريف، طب مش عارف نعمل إيه. أنت هتغطي الغلط بتوبك؟ ما تغطاش. أن يغطي أحد الظلم بثوبه، يعني الواحد عاوز يغطي جريمته بأي غطاء كده يستر. ودي تفكرنا لما آدم وحواء غلطوا، غطوا نفسهم بورق تين، فربنا قال لهم انتوا فين؟ بعد ما غطوا نفسهم بورق التين آدم يقول له ايه؟ أصلي عريان. معنى كده الغطاء ما عملش حاجة. قال له أصل أنا عريان فتستخبيت. قال له يا عم بس حكاية ورق التين دي ايه؟ ما تسترش. اللي يستر الفداء، فعمل ذبيحة ربنا عشان يغطيهم، والفداء يحتاج إيمان وتوبة. فما فيش حاجة تتغطى، الغطى ده يتشال ودم المسيح له المجد يدخل بإيمان وتوبة باعتراف وتناول، وترجع الحياة مستقيمة تاني. ده الغطى الوحيد اللي ينفع عند ربنا. فلا يغطى الظلم بالثوب، يعني إلا ثوب المسيح البر كله. لكن توبك أنت، تصرفاتك أنت، حكمتك أنت، قراراتك أنت، تغطي الغلطة اللي عملتها ما تتغطاش. أن يغطي أحد الظلم بثوبه، يعني بطريقته عاوز يغطي على حاجة غلط ما تتغطاش عند ربنا. فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. لخامس مرة يقول كلمة تغدروا، الغدر، لأنه عدم الأمانة نوع من الغدر. عدم الأمانة مع ربنا اللي خدت منه البنية دي كشريكة حياة، وعدم الأمانة مع أهلها اللي وعدت أنك تبقى مسؤول عنها، وعدم أمانة معاها لأنها مستأمنك على حياتها وجسدها ومستقبلها وكل حاجة. طبعا الكلام ينفع الطرفين. فدي بيسموها الغدر. يبقى أنت غدرت بربنا، وغدرت بالناس اللي أنت نسبتهم، وغدرت بالإنسان اللي اتفقت معاه. فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. يبقى دي حاجة صعبة عند ربنا، لا علاج لها إلا التوبة والتراجع عن الخطية. ملهاش علاج تاني، توبة صادقة وتراجع عن الخطية. طالبا زرع الله فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق. قال الرب إله إسرائيل وأن يغطي أحد الظلم بثوبه. قال رب الجنود فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم. يبدو بقى لما وصل للحتة دي ابتدوا إيه يأوح ويفصل. المواضيع دي دايما فيها مأوحة وفيها فصال وفيها اللهم أتعبتوني بكلامكم. ربنا انت يا رب بتتعب؟ عاوز يقول ايه؟ بيحطنا باسلوبنا البشري، كلامكم متعب لما بتجادلوا كتير وعاوزين تتخطوا الشريعة الإلهية، ده بيتعب ربنا. الإنسان اللي بيحب ربنا يقول له حاضر يا رب، اللي تقوله يا رب، أنا حتى الدم أجاهد عشان أرضيك مهما كانت الظروف. لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه. هو سمعوا كده قالوا له ما حصلش، تعبناك في إيه؟ إيه اللي قلناه ضايقك؟ كل اللي بيعملوا ده وشايفين نفسهم كويسين. تصوروا ربنا لما يسمع ناس بتتكلم مع بعض يقول تعبتوني بكلامكم. ممكن يحصل طبعا. ممكن اتنين يكونوا بيتكلموا عمالين يجيبوا سيرة الناس وعمالين يحكموا ده أصله بيعمل وده بيتساوي وده بيروح وده، وبعدين ربنا دول ولاده يتكلموا على ولاده فيقول لهم تعبتوا قلبي بكلامكم، انتوا عمالين تقطعوا في لحم ولادي، ما تسكتوا، ما انتوا كمان خطاة زيهم، بقى انا بدفع ثمنهم من دمي وانتوا قاعدين تقطعوا فيهم كده. اتعبتوني بكلامكم. او ان الواحد يجي ربنا يقول له ليه بتعمل فيه كده؟ يا حبيبي ده انا بعمل لك احسن حاجة، ده انا بظبط لك السكة اللي دخلك السماء، ده انا بختار لك الطريق الوحيد اللي وصلك للملكوت، وانت عمال تتخانق وتقول لي ليه بتعمل فيا؟ تعبتني بكلامك. ربنا ممكن يقول للواحد كده تعبتني بكلامك. لما الفريسي يقف قدام ربنا يصلي اتصور ان ربنا يقول له تعبتني بكلامك. بص يا رب انا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، انا بصوم لك، انا بعشر، انا بعمل. قلت له تعبتني بكلامك، طلعتني أنا المديون ليك وأنت مديون بكل حاجة، كلامك تقيل علي لأن مفهوش تواضع، مفهوش مسكنة بالروح، مفهوش حب، مفهوش صدق، كله رياء وكبرياء. تعبتني بكلامك. في ناس كتيرة بتتعب ربنا بكلامها. الواحد عاوز يراجع نفسه ليكون كلامنا بيتعب ربنا. في كلام تقيل على ربنا لما نعيب في بعض، يتعب ربنا لما ندخل ربنا وسط كلامنا بطريقة غير لائقة، ان الواحد يقول اسم ربنا بدون تقديس واحنا بنقول ليتقدس اسمك كل يوم، انما لا تذكر اسم الهك باطلا. النهاردة تلاقي اسم ربنا دخل في حاجات كتير قوي غير لائقة، يقول تعبتوني بكلامكم، تحطوا اسم كده، انا اسمي عظيم بين الامم وفي كل مكان يقدم بخور وتقدم طاهرة وانتم مش مقدرين. لقد أتعبتم الرب بكلامكم. ساعات الناس تتكلم كلام كتير ويطلع كله متعب، عشان كده يقول كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنه كلام متعب، كلام متعب. وفي كلام بقى إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا. في كلام يتقال يفرح ربنا لما العذراء تسبح ربنا وتقول تعظم نفس الرب، تبتهج روحي، شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ولما موسى النبي يقف قدام ربنا ويشفع في شعبه، شفتاك يا عروس تقطران شهدا. في كلام يتعب ربنا وفي كلام يفرح ربنا، تسبيح والتواضع والتذلل والتوبة والشفاعة في الناس، ده كلام يفرح. قد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه. أتعبوه بطريقتين، بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب. شوفوا وصل العند اليهودي لدرجة قلبوا الموازين، كل من يفعل الشر هو صالح في عيني الرب. يعني بقوا يباركوا اللي بيغلط ويقولوا له ما فيش حاجة، دي هتعجب ربنا، دي الكذب بقى شطارة والغش بقى ذكاء والزنا بقت علاقات اجتماعية، وإيه الحكاية؟ كل من يفعل الشر صالح في عين الرب. ربنا ساكت، هو عشان ربنا ساكت يبقى موافق؟ ده ساكت من صبره، ساكت بطول أناته، ساكت لأن البديل عن ساكت عقاب رهيب ومخيف والوقوع في يد الله الحي. فكونه ساكت يبقى خلاص فهمتوها أنه هو مبارك وموافق. أتعبتم الرب بكلامكم، وربنا يحوش غضبه ويستخدم طول أناته معانا. لكن كل من يفعل الشر هو صالح، الناس بقى تقول كده، تقلب الموازين وتقول فيها إيه؟ ما ربنا ساكت أهو على أخطاء كثيرة، ما هو موافق. هو مش موافق، مين قال أنه موافق على القرارات الغلط اللي بناخدها في حياتنا؟ مين قال أنه ربنا موافق على غش ورياء ودنس وكذب وحاجات كثيرة غلط؟ لا، ربنا مش موافق، لكن عنده طول بال، رحمته واسعة، مستني الناس تتوب وتفوق. لكن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم. يعني في الآخر الحكاية تخوف لو الواحد ما تابش. فلا تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، لألا تكون تدخل لنفسك غضبا يوم الغضب. يعني لو ما استخدمتش طول أنات ربنا صح، تبقى أنت كده بتدخر غضب بدل طول أناه. بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم. شوف وصلت لإيه؟ يعني ربنا مبسوط منك، تبقى بتعمل حاجة وحشة وبعدين يجي الصوت اللي يقول لك ربنا فرحان بيك، مبسوط منك. مبسوط منك على إيه؟ عشان ظلمت، عشان افتريت، عشان كذبت، عشان غشيت، عشان أذيت، يتقال ربنا مبسوط منك؟ أما الشيطان شاطر، الشيطان يقلب الموازين. وفي ناس كتيرة تشتغل تقول اللي الشيطان عاوز يقوله. تصوروا مرة بطرس الرسول وهو قريب لربنا يسوع له المجد، قال كلام بفم الشيطان. لما قال له حشاك يا رب بعد الشر عليك الصليب، ربنا يسوع قال له ايه؟ اذهب عني يا شيطان. شيطان؟ الشيطان هيستخدم لسان بطرس وماله؟ أتعبتم الرب بكلامكم، بس ربنا يميز على طول طبعا له المجد، فيقول له لا، الكلام ده مش منك يا بطرس، الكلام ده من الشيطان. ففي ناس كتيرة تقول كلام يبدو عن تشجيع أو يبدو عن حب، إنما ممكن يبقى من الشيطان. فحسب لتكون بتتعب الرب بكلامك، لأنه بتوصل إنه يقولوا كل من يفعل الشر هو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم. وربنا يصر بالأشرار؟ هما الآية اللي بتقول يصر الرب خائفيه والراجين رحمته، وصلاة الشرير مكرهة الرب. هنا بقى يقلبوا الموازين ويقولوا حاجة تانية، أو يقولوا إيه؟ ما هو كلام كتير. أو أين إله العدل؟ يعني هما تعبوا ربنا بطريقتين، بجملتين. بعضهم بيقول اغلط ما يهمكش، ربنا راضي، ربنا مبسوط بالغلط. وبعضهم الآخر يقول يا عمي فين بس ربنا، هو فين أساسا؟ ربنا ما بيعملش حاجة، أين هو إله العدل؟ إذا كان في عدل طب سايب الدنيا مليانة غلط ليه؟ اغلط زي اللي بيغلطه وخلاص، هو فين ربنا؟ وربنا ساكت، هو موجود بس ساكت، لأنه باله طويل ورحمته واسعة، لكن سامع كويس وبيكتب في سفر تذكرة كل حاجة متسجلة عنده. إذن في كلام كتير الناس بتقوله غلط وبيتعب ربنا. اللي بيدعوا أن السكة الغلط تفرح ربنا، أو اللي بيقوله هو فين ربنا، لا بيجازي حد ولا بيعاقب حد، وكل ده عشان يعملوا الغلط ويفضلوا فيه. يبقى الجزء ده ركز على خيانة إسرائيل بخيانة اليهود لزوجته، اعتبرها خيانة شخصية في حقه هو ربنا، وراجع معانا مفاهيم الزواج المسيحي، ورجع قال لهم تعبتوني بكلامكم، بدل ما تقولوا احنا غلطانين بتقولوا الغلط مفهوش حاجة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.